بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حديث عبادة الذي ذكره المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الصلاة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو مما اختلف العلماء في صحته، وصححه جملة من أهل العلم كابن حبان وابن السكن وابن عبد البر وابن دقيق العيد والنووي، ومنهم الشيخ الألباني في الصحيحة، وهذا هو الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث حديث صحيح ثابت. أورد المؤلف رحمه الله هذا الحديث للدلالة على أمرين. الأمر الأول ما ذكره بعد الحديث لما قال: في الصلوات الخمس واجبة إلى آخره، وقد أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس. والأمر الثاني الذي من أجله أورد المؤلف هذا الحديث ليستدل به على ما اختاره من عدم كفر تارك الصلاة، وهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم، ويرى المؤلف رحمه الله أن الأصل أن تارك الصلاة ليس بكافر إلا كما يعني سيذكره في ثنايا كلامه. قال: فالصلوات الخمس واجبة، والمراد بالوجوب هنا هو أعلى أنواع الوجوب، وهو الفريضة على كل مسلم. فالإسلام شرط لوجوب الصلاة وشرط للصحة معا، فالإسلام شرط للوجوب وللصحة معا، فلا تجب الصلاة على الكافر ولا تصح منه لو صلى على كفره. بالغ البلوغ كذلك شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فإذا صلى الصبي صحت الصلاة منه لكنها لا تجب عليه. عاقل، العقل شرط للوجوب وللصحة، المجنون لا تجب عليه الصلاة ولو صلى لا تصح منه. قال: إلا الحائض والنفساء، فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما بإجماع أهل العلم. ثم قال رحمه الله: فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. أي من كان يجهل وجوب الصلاة فأنكرها وهو لا يعلم، فإنه يعلم ويعرف بأن الصلاة واجبة، فإن أنكرها بعد ذلك وبعد إقامة الحجة فيحكم بكفره، وهذا بإجماع أهل العلم من غير خلاف أن من أنكر وجوب الصلاة حتى ولو صلى فهو كافر. قال: ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، وهذا هو الأصل العام أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ويجب أداؤها في وقتها. ثم قال: إلا لناو جمعها أو مغتسل بشرطها. استثنى المؤلف من هذا الأصل المتقدم وهو تأخير الصلاة عن وقتها، استثنى منه مسألتين. المسألة الأولى: من نوى جمع الصلاة الأولى مع الثانية، كان ينوي جمع الظهر مع العصر وكان ممن يحل له الجمع، فيجوز له أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ولكن هذا الاستثناء كما يقول الشراح يعني استثناء صوريا، وذلك لأنه من جاز له أن يجمع بين الصلاتين صار وقت الصلاتين وقتا واحدا له، يبدأ من وقت الأولى وينتهي بانتهاء الصلاة الثانية. فلا يقال أن يعني من جمع تأخير لا يقال أنه قد أخر الصلاة الأولى لأنه جاز له هذا التأخير. المسألة الثانية التي استثناها المؤلف قال أو مشتغل بشرطها. وهذه المسألة على قول المؤلف في الحقيقة مشكلة. المؤلف يرى أنه يجوز لمن كان مشتغلا بتحصيل شرط من شروط الصلاة كالطهارة أو ستر العورة يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يتم له هذا الشرط ولو خرج وقت الصلاة. يعني من كان يبحث عن الماء جاز له تأخير الصلاة حتى يجد الماء حتى ولو خرج الماء. ومن كان مشتغلا بستر عورته كأن يبحث عن ثوب جاز له هذا الاشتغال حتى ولو خرج الوقت. وهذا يعني كما يقول الشراح مشكل يعني عند أهل العلم، ولذلك يعتبر هذا القول من مفردات المؤلف التي لم يسبق إليها أحد، كما نص على ذلك بعض الشراح. لأن الأصل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حتى ولو كان الإنسان مشتغلا بشرطها. ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها مطلقا، وحتى إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله. قال فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل. أي من ترك الصلاة كسلا مع إقراره بأنها فريضة واجبة فإنه يجوز لولي الأمر أن يطلب منه أن يتوب من معصية ترك الصلاة، وهذه الاستتابة خاصة بولي الأمر، لا يجوز لبقية الناس أن يفتاتوا على ولي الأمر بهذه المسألة، لأن هذه المسألة تعتبر من مسائل الحدود. ويكرر هذا الطلب ثلاثا، إما ثلاث مرات أو ثلاث أيام، فإن لم يصلي يقتل. وهل يقتل هنا ردة أو يقتل حدا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه من خير بين الصلاة والقتل فاختار القتل فإنه يقتل ردة، لأن هذا الاختيار لا يكون من مؤمن بوجوب هذه الفريضة. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله وهو الذي اتهم بمسألة الأرجاء زورا وكذبا بسبب هذه المسألة يقرر هذه المسألة ويقول من عرض عليه السيف أو الصلاة فاختار السيف فإنه كافر حتى لو كان يقول بلسانه أن الصلاة واجبة. ثم قال رحمه الله باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. الأذان والإقامة يشرعان للصلوات الخمس وللجمعة في الحضر بالإجماع من غير خلاف، وما عدا ذلك من الحالات كالأذان للمسافر أو الأذان للجمع بين الصلاتين أو الأذان للمنفرد فقد اختلف فيها الفقهاء. قال للرجال دون النساء، وهذا هو مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الفقهاء أن الأذان خاص بالرجال دون النساء، واستدلوا على ذلك بحديث إن النساء لا يؤذن ولا يقمن، ولكن هذا الحديث لا يصح، وقد حكم عليه الشيخ الألباني بأنه موضوع، والراجح أنه لا يجب الأذان على المرأة ولكن يشرع لها ويجوز لها. فإذا أذنت المرأة وأقامت لجماعة النساء أو لنفسها فإن ذلك مشروع إذا كان الأذان والإقامة لهن. والدليل على ذلك ما جاء من أثر عن ابن عمر أنه سئل هل على النساء أذان؟ فغضب وقال أنا أنهى عن ذكر الله، فاعتبر الأذان والإقامة للنساء من ذكر الله. وهذا الأثر سنده جيد عند ابن أبي شيبة. وهذا هو الأرجح، أن الأذان لا يجب على المرأة ولكن يشرع في حالات معينة. قال والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه، والإقامة 11 كلمة. ألفاظ الأذان 15 كلمة، والمراد بالكلمة هنا الجملة، فالله أكبر تعتبر كلمة، وأشهد أن لا إله إلا الله تعتبر كلمة، وهكذا. وقول المؤلف لا ترجيع فيه، أي في الأذان، الترجيع أن يأتي المؤذن بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، أن يأتي بهما مرتين، يخفض بهما صوته ثم يرجع فيأتي بهما مرتين أخريين يرفع بهما صوته، يعني يقولها في المرة الأولى بصوت يعني غير مجهور به ولا يجهر بها، ثم بعد ذلك يجهر بها. وهذا التكرار يسمى ترجيع، وقد دل على هذا الترجيع حديث أبي محذورة. فقول المؤلف لا ترجيع فيها لا يعني أن الترجيع غير مشروع، وإنما قصدهم أن الترجيع جائز ولكنه مفضول وليس بفاضل، لأن الأذان ورد بأكثر من صيغة، وعند المؤلف أن أفضل الأذان هو أذان بلال من غير ترجيع، ولكن لو أذن مؤذن بترجيع جاز له ذلك. وهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، كالاختلاف في يعني صيغ التشهد والصلاة على النبي، الصلاة الإبراهيمية وغير ذلك، فهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. قال والإقامة 11 كلمة، وهي الألفاظ المعروفة، وقد جاء ذلك من حديث عبد الله بن زيد. ثم قال وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. ذكر المؤلف رحمه الله بعض صفات المؤذن، ومنها أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على وقت الصلاة، صيتا أي صاحب صوت عالي وعذب وحسن، وأن يكون عالما بالوقت، لأن العلم بالوقت يترتب عليه يعني أحكام كثيرة. والعلم بالأوقات يتحقق بأربعة أشياء، العلم بوقت الصلاة يتحقق بأربعة أشياء. الشيء الأول يتحقق برؤية العلامات والمواقيت الخاصة لكل صلاة، كأن يرى المؤذن الزوال بنفسه، أو أن يرى الغروب بنفسه وغير ذلك، أو أن يرى الفجر أو طلوع الفجر بنفسه. فهذه يعني الطريقة الأولى للعلم بالوقت. الطريقة الثانية أن يتحقق بالإخبار عن الرؤية، يخبر يعني بأن الشمس قد زالت أو بأن الفجر قد طلع، كما جاء من حديث ابن أم مكتوم أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت فيؤذن، يعني ابن أم مكتوم كان أعمى لا يستطيع أن يتحقق بنفسه، إنما يتحقق عن طريق الإخبار من الآخرين. الطريقة الثالثة أن يحكم بدخول الوقت بالحساب، والحساب هنا حساب للشمس وليس للقمر، فالقمر لا يقبل فيه الحساب لأنه لا ينضبط، أما الشمس فإنه يقبل فيها الحساب لأن حساب الشمس منضبط ومواقيت الصلاة متعلقة بالشمس. وما نلاحظه الآن في يعني مواقيت الصلاة مبنية على الحساب. الطريقة الرابعة الإخبار عن الحساب، الإخبار عن الحساب، وهذه يعني الطريقة الرابعة هي غالب فعل أو صنيع المؤذنين، هم لا يحسبون بأنفسهم ولا يرون العلامات ولا يخبرهم بأحد، إنما يعتمدون على المكتوب عندهم، وهذا نوع من الإخبار عن الحساب. طيب لو تعارض الحساب مع التحقق برؤية المواقيت، فأيهما يقدم؟ لا شك الأول وهو التحقق برؤية العلامات هو المقدم. يعني على سبيل المثال لو أذن المؤذن لصلاة المغرب ولا تزال الشمس لم تغرب فلا عبرة بهذا الأذان، ولو تحقق الإنسان من غروب الشمس وإلى الآن لم يؤذن المؤذن فلا عبرة بهذا التأخير. وكذلك وهذا يقع لو كان الأذان يؤذن على سبيل المثال الساعة 6:05 فتأخر المؤذن دقيقتين فلا عبرة بهذا التأخير، لأنه يعتمد على الحساب ولا يعتمد على يعني معرفة العلامات. ثم قال المؤلف: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. قبل هذا بالنسبة إلى الحساب، أحيانا يختلف أهل الحساب في الحساب، وخاصة في مواقف في بعض الفروض كيعني وقت الفجر، لأن الحساب مبني على وقت طلوع الفجر، فيختلفون في مثلا حساب الفجر، وهذا الاختلاف خلاف واسع. من كان يستطيع أن يتحقق بنفسه من العلامات فبها ونعمل، ومن لم يكن يستطيع أن يتحقق فيأخذ بهذا الحساب، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. ثم قال المؤلف: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحي علة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل إصبعيه في أذنيه. وهذه كلها من سنن الأذان، وهي ما يستحب للمؤذن فعله في أذانه، أن يؤذن قائما وأن يكون متطهرا وأن يكون في موضع عال مرتفع وأن يكون مستقبلا للقبلة ويلتفت في الحيعلتين ويجعل إصبعي في أذني. وهذه من السنة المستحبة، ولو أخل به المؤذن فأذانه صحيح. قال: ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة. الترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة، ويشترط في الترسل ألا يمد المؤذن الأذان مدا لا يعرفه العرب ولا تقبله قواعد التجويد. يعني الترسل سنة، لكن بعض المؤذنين هداهم الله يبالغ في هذا الترسل، فيمد المد الذي يمد قدر 6 يمده 20، وهذا في الحقيقة مبالغ فيها وهو منهي عنه، لأن هذا المد قد يعني يحيل المعنى وقد يدخل فيه اللحن المذموم. ويحضر الإقامة الحذر بمعنى السرد والإسراع. وقول يعني الصلاة خير من النوم في أذان الصبح، هذا يعني من سنن الأذان، ولذلك لو تركها المؤذن يعني غفلة أو سهوا أو عمدا أذانه للفجر صحيح. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أي لا يؤذن لأي صلاة قبل وقتها إلا لصلاة الفجر، يستحب أن يؤذن قبل دخول وقتها للحديث الذي ذكره المؤلف وهو في الصحيحين. ثم قال: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. والسنة أن يقول الإنسان يعني مثل ما يقول المؤذن، حتى في التثويب، فإن قال المؤذن الصلاة خير من النوم قال المردد مثله، إلا كلمة واحدة وهي حي على الصلاة حي على الفلاح، فيستحب أن يحوقل فيها فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي استدل به المؤلف: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، في إشارة إلى مسألة قد اختلف في أهل العلم، وهي هل هذا التكرار أو الترداد خاص بالأذان أم يشترك فيه الأذان والإقامة؟ قوله إذا سمعتم النداء، النداء لا يطلق إلا على الأذان، لا تسمى الإقامة نداء، ولذلك الأرجح والله أعلم أن هذا الترداد خاص بالأذان دون الإقامة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب شرائط الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله كلامه في الصلاة بالكلام على شروطها، لأن الشرط خارج عن الماهية كما يقول الفقهاء، ولذلك كان كالمقدمة للصلاة. والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط قبل الصلاة والأركان في داخل الصلاة. قال: وهي ستة، أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد مضى ذكرها. الطهارة شرط لكل صلاة سواء كانت فريضة أم نافلة، فكل ما يسمى صلاة فيشترط له الطهارة، وذلك يشمل أمرين: يشمل رفع الحدث الأصغر والأكبر، ويشمل كذلك إزالة النجاسة من ثلاثة أشياء: من الثوب والمكان والبدن. قال رحمه الله: الثانية أو الثاني الوقت، أي دخول الوقت، وهذا شرط خاص بالفرائض من الصلوات، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. بدأ رحمه الله بالكلام على وقت الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به جبريل بدأ به بصلاة الظهر، فهذا التقديم فيه يعني دلالة على موافقة المؤلف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التصريف والترتيب، لأن عادة الفقهاء أن يبدأوا أو عادة أن يبدأ بأول الصلاة النهارية وهي صلاة الفجر، لكن بعض الفقهاء يبدأ بالحديث على صلاة الظهر اقتداء أو تأسيا بحديث جبريل في تحديد المواقيت. قال: وقت الظهر من زوال الشمس. يعرف زوال الشمس بواحدة من علامتين: العلامة الأولى ميلان الشمس عن كبد السماء جهة الغروب ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. العلامة الثانية ظهور الفيء وهو الظل من جهة الشرق، يعني لو تصورنا أن الشمس تخرج من جهة المشرق هنا فترتفع، فيكون لهذا الشخص ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس قصر قصر حتى تكون الشمس في وسط السماء، فإذا كان في وسط السماء هنا يقف الظل، إذا وقف الظل بدأ وقت الظهيرة وهو وقت النهي عن الصلاة. فإذا تحرك الظل شيئا يسيرا جهة الشرق هنا زالت الشمس وخرج وقت النهي، فهاتين علامتين لمعرفة وقت الزوال. قال: ووقت العصر، وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. يدخل وقت العصر مباشرة بخروج وقت الظهر، فلا فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر، وينتهي وقت العصر إذا اصفرت الشمس، لحديث عبد الله بن عمرو وفيه: ما لم تصفر الشمس. والمراد بإصفرار الشمس انكسار ضوءها، فيبدأ يكون ضوءها باهتا إذا مالت إلى الغروب، وهذا هو وقت الاختيار، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن وقت العصر ينتهي بالغروب، وهذا غير صحيح ولا يجوز. ولذلك كما سيأتي معنا هناك فرق بين وقت الاختيار ووقت الضرورة. وقت الاختيار كما ذكر المؤلف يعني يبدأ بالنسبة للعصر إذا صار يظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، أما وقت الاضطرار فيستمر إلى غروب الشمس، يعني من اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت الاضطرار. والدليل على وقت الاضطرار حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا الإدراك إدراك ضرورة، جمعا بين هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمر ما لم تصفر الشمس، الذي حدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت. طيب ما الفرق بين وقت الاختيار أو وقت الضرورة؟ وقت الاختيار يعني أنه يجوز للمصلي أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره من غير كراهة، أما وقت الضرورة الأصل أنه يعني تكره فيه الصلاة كراهة شديدة، وبعضهم قال تحرم إلا من عذر. طيب ما فائدة معرفة وقت الضرورة؟ ذكر الفقهاء ثلاث فوائد لمعرفة وقت الضرورة. الفائدة الأولى أنه يمنع من أنه يمنع من الصلاة فيه كراهية شديدة، وبعضهم قال يحرم إلا من عذر. الفائدة الثانية أن من صلى فيه في وقت الضرورة فصلاته صحيحة وتعتبر أداء ولا تعتبر قضاء. الحالة الثالثة أو الفائدة الثالثة أن من أصبح من أهل وجوبها كأن يفيق شخص من حالة إغماء أو تطهر المرأة من حيض في وقت الضرورة لزمه أداء الصلاة فيها، لزمه أداء الصلاة فيها ولو كان وقت ضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من ذلك أي من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نهاية وقت العشاء، وهذه مما اختلف في أهل العلم، رجح المؤلف رحمه الله إلى أنه إلى نصف الليل، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمر وحديث كثيرة تدل على أن وقت العشاء ينتهي إلى نصف الليل أو إلى شطر الليل. ونصف الليل كيف يحدد؟ نصف الليل هو نصف المسافة الوقتية بين المغرب والعشاء، يعني إذا كان الفجر يؤذن الساعة السادسة إذا كان المغرب يؤذن فيه الساعة السادسة والفجر يؤذن فيه الساعة السادسة أصبح الوقت بينهما 12 ساعة، نصفها 6 ساعات، إذن من الساعة السادسة إلى 12 هذا وقت صلاة العشاء، بعد 12 يخرج الوقت. وإذا نصف الليل هي نصف المسافة الوقتية بين المغرب وبين الفجر. قال: ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. المؤلف رحمه الله يرى أن العشاء كذلك له وقت الضرورة يمتد إلى طلوع الفجر الثاني، واستدل من قال بهذا القول بأن العشاء له وقت الضرورة بحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فقالوا هذا حديث عام منه صلاة العشاء، ولكن الراجح والله أعلم أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد إلى الفجر ولو حتى في الضرورة. وحديث أبي قدادة الذي استدلوا به ليس فيه تصريح بتحديد أوقات الصلوات، وهو حديث عام قد تعارض مع حديث ابن عمرو الذي فيه أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وإذا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص ويحمل العام على الخاص. ثم قال: وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ثم قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، أي من أدرك تكبيرة أو من أدرك تكبيرة للصلاة ثم بعد هذه التكبيرة خرج وقت الصلاة فقد أدركها ولو خرج الوقت بعد ذلك. والدليل على ذلك ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها. من أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تلاحظ أنه جاء في الحديث: من أدرك من العصر أو من الصبح سجدة، والمؤلف قال: ومن كبر، أي من أدرك التكبير، وقصده بتكبيرة الإحرام. لماذا يعني عبر بالتكبير بدلا عن السجدة؟ قالوا: لأن السجدة ركن في الصلاة، وأول أركان الصلاة هو التكبير، وأول أركان الصلاة هو التكبير، ولذلك قالوا: من أدرك ركن من أركان الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال بعض أهل العلم أن الإدراك لا يتحقق بمجرد إدراك التكبير، إنما يكون بمجرد إدراك الركعة موافقة لهذا الحديث، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ثم قال: والصلاة في أول الوقت أفضل، وهذا أمر معروف، إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. يعني الأصل أنه يستحب تقديم الصلاة في أول الوقت، ولكن يستثنى من هذا الأصل حالتين: الحالة الأولى في صلاة العشاء يستحب التأخير، ولكن هذا التأخير يشترط له شرطين، يعني هذا الاستحباب في التأخير يشترط له شرطين: الأول عدم المشقة، والثاني عدم فوات الجماعة. يعني لا يصح أن يجلس الرجل في البيت حتى تفوته الجماعة ويقول: سأصلي في آخر وقت فهو أفضل، هذا غير صحيح، لأن إدراك الجماعة واجب. الحالة الثانية: الظهر في شدة الحر، ويستحب تأخير الظهر في شدة الحر، وهذا كذلك بشرط عدم فوات الجماعة. الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة: ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة، قال: وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. والأمة هي المرأة المملوكة، والفقهاء يقولون أن المرأة المملوكة عورتها كعورة الرجل من السرة والركبة، وفي الحقيقة لا دليل على هذا الأمر، والراجح أنه لا فرق بين عورة الأمة وعورة المرأة الحرة. قال: والحرة كلها عورة، أي في الصلاة، إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. هذا القول، وهو عدم صحة من صلى في ثوب مغصوب أو في دار مغصوبة، هو من مفردات مذهب الحنابلة، وخالفهم جمهور الفقهاء، وسبب الخلاف يرجع إلى قاعدة أصولية: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة لكن مع الإثم، لأن النهي هنا يعني لا يرتبط بأصل الفعل، إنما الجهة منفكة بين النهي وبين الفعل. ثم قال رحمه الله: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاؤه ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر مسألة تحريم لبس الحرير لأنها شبيهة بمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير أو الذهب، ولو صلى في ثوب محرم هل تصح صلاته أم لا تصح؟ على مذهب الحنابلة لا تصح، لأن النهي عندهم يقتضي الفساد في هذه الحالة، وعلى قول الجمهور يأثم مع صحة الصلاة. وقوله: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه، العاتق هو ما بين المنكب والعنق، هذا المكان العاتق هو معروف. والمراد بالثوب الواحد القطع الواحدة كالإزار ونحوه، فهذا الثوب إن كان واسعا فإنه يتزر ببعضه ويضع بعضه الآخر على كتفه، لحديث جابر: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتزر به. وهذا يدل على أن يعني ما يفعله بعض المحرمين من كشف أحد الكتفين يعني هو خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه أو عاتقه منه شيء. فمن كمال الزينة أن تغطى يعني أكتاف الرجل في الصلاة. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، أي يترك عاتقيه، لأن العورة هنا أغلظ وأولى من الستر. قال: فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، أي إذا لم يجد ما يستر جميع عورته فيقدم ستر الفرجين على بقية العورة، لأن الفرجين أغلظ وأولى بالستر. قال: فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، أي إذا لم يجد ما يعني يستر كامل عورته ستر يعني أحد العورتين، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز، أي إذا عدم الستر تماما لم يجد ما يستر أي شيء من عورته، فيقول المؤلف أنه يصلي جالسا يومئ بالركوع والسجود، وقالوا أن الصلاة جالسا أستر من الصلاة قائما، وإن صلى قائما جاز له. قال: ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأنه معذور في هذه الحالة ومتثلون لأمر الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. وقد تقدم الكلام على يعني الطهارة من النجاسة في الأبواب المتقدمة، وأنه يعفى عن اليسير منها كيسير الدم كالقطرة والقطرتين من النجاسات. قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. وهذا الحكم مأخوذ من حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعلين، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين لأن بهما قذرا أو نجاسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالركعتين الأوليتين وأكمل، من صلى وكان في عليه نجاسة فإن لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة فيجب عليه إزالة هذه النجاسة، فإن لم يتمكن من إزالة هذه النجاسة فإنه يخرج للصلاة ولا تصح الصلاة. قال: والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام. الحمام المراد به موضع الاغتسال بالماء الحار، وليس الحمام الذي المعروف عندنا. وقيل لموضع الاغتسال بأي مكان، والمقصود به الحمامات العامة التي كانت توجد سابقا في الشام، والتي تعرف عندنا الآن بأحواض السباحة أو ما يعرف بحمامات الساونا وغير ذلك، فهذه لا تجوز الصلاة فيها. والحكمة من ذلك أن هذا المكان يعني مظنة لكشف العورات. قال: إلا المقبرة والحمام، وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قال: والحش، والمراد بالحش مكان قضاء الحاجة، لأنه غالبا يكون نجسا. وأعطان الإبل، أعطان الإبل جمع عطن، وهي مبارك الإبل وما تقوم فيه وما تأوي إليه، فلا تجوز الصلاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وهذه هي علة التحريم، أنها خلقت من الشياطين. قال: وقارعة الطريق، المراد بقارعة الطريق وسط الطريق. واستدل من قال بعدم صحة الصلاة في وسط الطريق بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن، وذكر منها وقارعة الطريق. وهذا الحديث رواه ابن ماجه ولكن إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى صحة الصلاة في قارعة الطريق لضعف هذا الحديث، وهذا هو الأقرب، والله أعلم. طيب. ثم قال: الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، فإنه يصلي حيث كان وجهه، والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة باتفاق أهل العلم، لكن تجوز الصلاة لغير القبلة في موضعين أو في حالتين. الحالة الأولى: المسافر إذا صلى صلاة النافلة وكان راكبا على دابته، بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون مسافرا، متنفلا، راكبا على دابته. الحالة الثالثة: العاجز، مثل أن يكون مريض لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهه إلى القبلة، فيجوز له أن يصلي حيثما توجه به، ويقاس عليه من كان يصلي في الطائرة ولم يستطع استقبال القبلة، فحكم حكم العاجز وصلاته صحيحة. قال: فإن كان قريبا منها أي من القبلة لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. استقبال القبلة يكون على جهتين: أن يستقبل عين الكعبة أي ذات الكعبة إذا كان قريبا منها، وهذا كما يقول أهل العلم من كان يرى الكعبة في المسجد، أو أن يستقبل جهة الكعبة إذا كان بعيدا عنها أو لا يمكنه مشاهدة، كحالنا الآن نحن نستقبل جهة الغرب لأن القبلة جهة الغرب، فلو كان هناك انحرافا يسيرا يمينا أو شمالا يعني، ولكن كان الاستقبال إلى الغرب فالصلاة صحيحة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بالنسبة لقبلة أهل المدينة. ثم قال: وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. من خفيت عليه القبلة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الحضر، فهنا يجب عليه السؤال عن القبلة أو أن يستدل على القبلة بالمحاريب، فإن اجتهد فأخطأ على قول المؤلف وجبت عليه الإعادة ولا يعذر بعدم استقبال القبلة في الحضر. ويعني وجه عدم العذر قالوا بأنه قد فرط، لأنه غالبا الأصل أن الإنسان إذا سأل في الحضر فإنه يعرف القبلة، وعدم معرفته لا ينشأ إلا من قصور في الاجتهاد والسؤال، فحكم حكم المتعمد، فعلى قول المؤلف يؤمر بالإعادة. ولكن هذا يعني القول قد خالفه بعض أهل العلم فلم يفرق بين الحضر والسفر، وهذا هو الأقرب، فمن اجتهد وبذل أسباب الاجتهاد ولم يفرط في ذلك فأخطأ فيعني لا يلزم بالإعادة سواء في الحضر أو السفر. الحالة الثانية أن يكون المصلي في السفر، فهنا يجتهد، وإن أخطأ في السفر فعلى قول المؤلف معذور ويعني لا يلزم بالإعادة. ثم قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. والدليل على ذلك ما جاء من حديث جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أسرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم. وجه الدلالة على أن استقبال القبلة شرط قول جابر فلم يأمرنا بالإعادة، فهذا كان دليلا أو متقررا عند الصحابة أن من صلى لغير القبلة يعيد الصلاة، فأقرهم النبي عليه السلام مع اختلاف وجهاتهم لأن كل واحد منهم قد اجتهد. الشرط السادس قال الشرط السادس النية للصلاة بعينها، وهذا باتفاق أهل العلم أن الصلاة يشترط لها النية ويجب أن ينوي المصلي عين الصلاة التي يريدها. ثم قال ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها، يعني يجوز أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، يعني أن ينوي قبل الإقامة أنه سيصلي صلاة المغرب وعندما كبر لم يستحضر هذه النية، فعلى قول المؤلف يقول يجوز لأن النية يعني مستصحبة في هذه الحالة فلا يلزم أن تقترن بالتكبير. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.